كان الكلام في الدرس الأخير في موضوع أخبار أخبار الأحاد والدليل على المنع من عمل بأخبار الأحاد في العطاء. طبعا بس من باب تتقدم معنا سابقا أن نحن عندنا عندما نعتمد على قول المعصوم في العقائد إنما نعتمد على قياس من الشكل الأول اللي هو صغراه هذا قاله المعصوم كبراه وكل ما قاله المعصوم فهو حجة، فإذا هذا حجة. الكبرى ما أحد ينبغي أن يشكك فيها، ولو أنها كبرى يعني مصداق المعصوم يثبت في محل آخر، بس على كل حال الصغر الكبرى أنه كل ما قاله المعصوم أنت فرضته معصوم، يعني هذه أشبه شيء بالضرورة بشرط المحمول، ما فرضته معصوم يعني كل ما يقوله هو حق، لا معنى أن تفرضه معصوم ثم تقول أنه ما يقول ليس بحق. الكلام كل الكلام أنه الصغرى في المقام، هذه الصغرى أن هذا قاله المعصوم هل تثبت بأخبار الأحاد أو لابد لها من التواتر والقطع، إما بالدلالة أو إما القطع بالسند، أيضا لابد من القطع بالدلالة بالسند. قلنا في الدرس السابق أن عمدة الإشكال كان على العمل بأخبار الأحاد بين العلماء أن إثبات قول المعصوم بخبر الواحد لا يفيد الحجية باعتبار أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن، وكذلك الحال إثبات قول المعصوم بالظهور سواء كان ظهورا قرآنيا أو ظهورا روائيا. هذه نكتة أنا أحب دائما أكد عليها، عند من يمنع من العمل بالنصوص لا يعمل مش يعني إشكاله ليس مختصا بالروايات، إشكاله يعم حتى القرآنيات الآيات بالنتيجة الآيات وإن كانت قطعية السند لكنها بالنتيجة من حيث الدلالة ماذا؟ ظنية الدلالة ظهور، وفرضت ظاهر لم تفرضها نصا، فرضت ظاهر لم تفرضها نصا، نفس الإشكال صار وارد فيها أن لا تفيد اليقين بالمعنى الأخص وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا. فإذا هذه الإشكالية، ولذلك إذا واحد قبل إشكال صدر المتألهين الذي يقول ما من نص إلا ويمكن حمله على خلاف ظاهره، هذه العبارة ما من نص إلا ويمكن حمله على خلاف ظاهره بأحد الدلالات الثلاثة، أن المراد دلالة التزامية حتى لو كان 99.99% يريد مدلول مطابقي، لكن يبقى شو 0.03% كما قلنا في الدرس السابق، 3% أن هذا يريد ماذا؟ مدلول التزامي، فلا نفيد اليقين بالمعنى الأخص وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا أصلاً نفس أنه ليش سنتقل الحكي كثير، بس أنه نفس أنه واحد أنه لفظ مقطوع الدلالة بهذا المعنى المأنوس في الذهن شوي صعب تلاقي فعلاً، فما قال يعني من الصعب جداً أن تجد شو دلالة قطعية بهذا المعنى أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا، هذا للحد توصل معك في الدلالات اللفظية في المقام. فلذلك إذا واحد عنده هذا الإشكال ليس مختصاً نعيد القول بالأخبار الأحاد بل مطلق نصوص شرعية سواء كانت من القرآن أو السنة، واحد يقول لي أنا عقيدتي قرآنية مو عقيدتي روائية ما بفهم أنا، يعني من النتيجة إذا كانت عقيدة تقل قرآنية يعني قطوعات عندها نصوص واضحة جداً القرآنيات عشو تقولون لعله كذا ويحتمل، حتى اللي بيقول تفسير القرآن بالقرآن ليش يقول ويحتمل ولعله وكذا، يعني ما أدري يعني كيف واحد يكون من الراسخين في العلم وقاطع بالمراد ويقول لعله ويمكن ويحتمل، في الإمام يقول يعني راسخ في العلم الثابت في العلم يقول يحتمل واحد شو هذا بعد ما أدري، واحد بس يحكي عن الله يحكي عن شو يقول قطعا يريد الله تعالى ذلك، قال لي جبرائيل أن الله بده هيك هذا الراسخ في العلم، أما واحد يقول لعله ويحتمل ويمكن أن يقال وقرينة السياق كذا وقرينة الداخلية ويرجح قراءة على بعضها البعض، هذا ما يكون اسمه أنه يقاطع بالدلالة في المقام، وإن أظهر نفسه مظهر القاطع بالدلالة لكن ما بيكون قاطع بالدلالة، أنت عم ترجح وفي مقام ترجيح دلالات على بعض البعض لا يمكن لك أن تكون قاطع بالدلالة ولا يمكن أن يكون إلا كذا في المقام. على كل حال لأن نحن نفرض لا يمكن أن يكون كذا إلا إذا رجع الاجتماع النقيدان، مش هيك معناته؟ عندما واحد يريد أن يقول لا يمكن أن يكون إلا كذا يعني أرجعها إلى مسألة ماذا؟ وإلا لازم اجتماع النقيدين، وإذا لم يستطع أن يرجع الاجتماع النقيدين كيف يكون لا يمكن أن يكون كذا؟ إذا لم يلزم منه اجتماع النقيدين يمكن أن يكون إلا كذا؟ هنا بيرجعوش كل النظريات لبديهيات أولية، كل النظريات تقول ترجع إلى أول البديهيات، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تعرض لنقطة في أبحاث لاحقة في المقام على موضوع الميزان، ما هو الميزان الذي يميز العقائد؟ إذا الحاصل الذي نقوله بأنه في هناك دعوة أن أخبار النصوص الشرعية مطلقا إما ظنية الدلالة أو ظنية الدلالة والسند، هذه مضمونة الدلالة والسند لا تفيد اليقين والمعتبر في العقائد اليقين، إذن لا تكون هذه النصوص الشرعية معتبرة في العقائد، فذلك احتاجنا إلى البحث أولا ما الدليل على أنه يعتبر في العقائد اليقين، ما الدليل على أنه يعتبر في العقائد اليقين في المقام، هذا أول سؤال يسأل، يعني كان ينبغي لك أن تسأله منذ مدة، أنت ما الدليل على ذلك؟ سألته ما حد جابك في المقام، هذه مسألة. إذا واحد ينظر إلى كلمات العلماء لن يجد لهم بحثا مستقلا. أنا الوحيد وأمتين يعني بعد فترة متأخرة بعد ما كتبت البحث وانتهيت وجدت بحث فقط واحد تعرض لهذه المسألة هو سيد عبد الله شبر رحمة الله تعالى عليه في كتاب حق اليقين في معرفة أصول الدين، وجدت له صفحة 571 عقد بحثا مختصرا في هذه المسألة أنه ما الدليل على أنه يعتبر في العقائد ماذا تحصيل اليقين، لكنه هو أنكر أن يكون في دليل. يعني جبنا واحد حتى لعل نناقشه نحاججه لم نجد أحد نحاججه فعلا في المسألة. أنه على كل حال أنا من الناس فحصوا عن شخص تستطيع أن تحاججه وتقول إن قلت قلت، ما وجد أحد أقول له إن قلت قلت، كلهم في هذه المسألة ساكتين أخذين أخذ المسلمات أطلقوها أطلاق المسلمات مع أنه مش من الواضح. حتى صفياتي إن شاء الله تعالى أن هناك علماء كبار لا أقل كصاحب البحار يقول لا دليل على اعتبار اليقين في العقائد كما يأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى. هناك علماء كبار معتد بهم عظماء معروفين في الطائفة يقولون لا دليل على أن المعتبر في العقائد اليقين فضلا عن اليقين بالمعنى الأخص، يعني مش فقط اليقين حتى مطلق اليقين مش معتبر، مطلق اليقين غيره معتبر بيعبر عنه بعضهم بيقول يكفي الظن الغالب هو الاطمئنان، يعني الظن الغالب في المقام. على كل حال بما أنه نحن في مقام محاوراتنا مع بعضهم يعني سابقا وحديثا دائما نناقش في هذه المسائل، فحاصل ما وجدتم عن طريق مناقشاتنا خمس أدلة يمكن طرحها في المقام، يمكن طرح خمس أدلة لإثبات أن العقائد يعتبر فيها ماذا اليقين بالمعنى الأخص. وطبعا نحن دائما نتمنى أن تحضر لنا أدلة جديدة إذا أكثر منه حصر الاستقراء من الأدلة. الدليل الأول ممكن طرحه في المقام هو الإجماع. الدليل الأول الذي يمكن طرحه في المقام هو الإجماع الذي ادعاه العلامة الحلي في أول الباب الحادي عشر، حيث أن العلامة الحلي في أول الباب الحادي عشر قد قال أجمع العلماء كافة، أجمع العلماء كافة مقصود حتى السنة يعني الشيعة والسنة، أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية، معرفة صفاته الثبوتية والسلبية وما يصح عليه ويمتنع وما يمتنع والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد. فإذا لابد من تحصيل العقائد بماذا؟ بالدليل، والعقيدة تحصل بالدليل هو عين اليقين بالمعنى الأخص مقابل اليقين الحاصل عن طريق التقليد هو أنه يقين بالمعنى الأخص. متى يكون كذا كذا ولا يمكن أن يكون كذا إذا كان عندك الدليل؟ ما الفرق بين التقليد واليقين بالمعنى الأخص؟ في التقليد ما عندك الدليل، إذا لم يكن لديك الدليل فيمكن لك أن تزول إذا غير رأي المقلد المرجع، إذا المستفتى غير رأي تغير رأيك أنت في المقام لأن الدليل ليس عندك. أما إذا كانت عقيدتك عن دليل فلا تغير عقيدتك باعتبار أن الدليل ماذا موجود بين يديك. فهو يقول أنه في هذا الكتاب هناك عقل أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله وصفات الثبوتية والسلبية وما يصح عليه وما يمتنع، هو بثمن نحن نسميه الكتاب العدل، ما يصح عليه وما يمتنع والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد. ثم رتب على ذلك مسألة، شو هي المسألة رتب عليها؟ قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين، ومن جهل شيئا من ذلك خرج من رقة المؤمنين، خرج من رقة المؤمنين يعني ليس مؤمن أصلا، ليس يعني من أنكر وجوب اللطف أو من لم يعرف الدليل على وجوب اللطف، يا أخي من لم يعرف الدليل على نفي التركيب عن الله تعالى ليس مؤمن، بل شو استحق العقاب الدائم. طبعا يتكلم غير المستضعفين، هو المستضعفين يعتبرهم العلامة الحلي كالبهائم عنده عبائر من مكان آخر مكان آخر. أنا عندي كتاب في العباء في المستضعف إن شاء الله يطبع السنة، فلنا علاقة في المستضعف نحن، بس هو على كل حال يعتبرهم في مكان آخر كالبهائم هؤلاء، ما لا تكلا خطاب لهم شو اسمه في المقام، ما في من خطاب المستضعفين. عم بتكلم ناس اللي عندهم قدرة يعني ليس بقاصر لا قصور ذاتي ولا قصور عرضي بغض النظر عن الأبحاث المفصلة في محله، هذا الذي ليس لديه أي قصور أهمل ولم يفحص لم يتعرف على العقائد بالدليل، فحينئذ يكون ماذا خارجا عن رقة المؤمنين. لذلك أي مسألة موجودة في الباب الحادي عشر لا تعرف دليلها شو بتقول أنت على رأي العلامة أنت لست بمؤمن وتستحق العقاب الدائم. أي مسألة مذكورة في الباب الحادي عشر لذلك يقول لابد من ذكر ما لا يمكن جهله. يعني كل ما ذكرته أنا شو هو لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. كل هذا كل الكتاب، هذا الكتاب الباب 11 وذكر فيه ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين. هذا الكلام بغض، هذا الكلام طبعا الشيخ الأنصاري في الفرائض الأصول الجزء الأول صفحة 559 وقف عنده وقال هذا الكلام في غاية الإشكال. يعني أنا ما أتعقل، يعني هو لم يتعقل، الشيخ الأنصاري ما تعقل، فنحن ما نتعقل قطعا. يعني على كل حال الشيخ الأنصاري في الفرائض الأصول قال هذا الكلام في غاية الإشكال. شو يعني أنه إذا واحد أخلى بعقيدة من العقائد تذكرها أنت، إذا واحد ما عرف ما الدليل على نفي تركيب عن الله تعالى يكون مش مؤمن؟ شو يعني ثلاثة أرباع واحد أهليه وعشيرته وقبيلته كلهم كفار غير مؤمنين؟ وش هذا بعد؟
وإذا عرف الدليل ونساه شو عليه؟
أنا عارف أنت أنت مصيبة ثانية بعد. بس رجع بقى يقرأ باب 11 جو صباحا 3 مرات حتى لا يفهم. لكن على كل حال نحن نقول ردا على هذا الكلام، أولا إجماع غير متحقق، أولا الإجماع غيره متحقق، بدليل أنه أنتم تنقلون عن المحدثين أنهم كانوا ماذا مخالفين في هذه المسألة. يعني نفس كما تقدم معنا الشيخ الطوسي والمحقق والسيد المرتضى ينقلون أن المحدثين يعني أهل القوم يعملون في العقائد بأخبار الأحد، وأخبار الأحد قطعا لا تفيد اليقين بالمعنى الأخص، قطعا لا تفيد هذا اليقين في المقام. وإذا كان الأمر كذلك فلا يمكن لكم أن تقولوا بأن هناك إجماع بين الطائفة. نعم السيد المرتضى لا يعتد بهم، يراهم أنهم شو ليسوا بعلماء، ماشي رأيه هذا شنو علاقة يعني؟ يعني هو إذا كان السيد المرتضى يراهم علماء هذي بطل علماء يعني؟ يعني يبقى خلافه مضرا بالإجماع صح ولا لا؟ يعني إذا أنت واحد اعتبرته مش عالم بطل عالم، يبقى عالم بالنتيجة في المقام، بس هو مش معتبره عالم من العلماء شو نسوي له بعد في المقام؟ على أنه لو سلمنا أنه في إجماع، لكن الإجماع متى يكون حجة؟ إذا كان كشف عن قول المعصوم، أي كشف له إذا إجماع بالمتأخرين هذا؟ يعني إجماع لم يأصل، لعله لم أول من ذكر هذه المسألة عادة كمان الأخبار واحد بس في الزمن الغيبة الصغرى هو ابن النباخ، بعدين انتشرت بعد المفيد والمرتضى، أما قبله ما في هذا القول عند الشيعة، لم يبرز لم يظهر لم يقل به أحد في المقام حتى نقول هذا إجماع كاشف عن قول المعصوم عليه السلام. على مضافا إلى ما ذكره الشيخ الأنصاري الذي قال وصف هذا دعوة الإجماع بغاية الإشكال، يعني تخرج 99% من الشيعة عن المذهب عن الإيمان، 99% بين طلبة يعني عادي هتخرج أنت ما فرق طالب مش طالب يعني على كل حال يخرج عن المذهب بسهولة. يعني سواء واحد ينكر اللطف فحين لا يعتقد باللطف يصير خارج عن المذهب مثلا. هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني يمكن طرحه في المقام هو قولهم بأن الاعتقاد عبارة عن عقد القلب على المفهوم المعتقد. الاعتقاد عبارة عن عقد الاعتقاد خف إيدك على شوي حق مصاري هذا بشتري لك مش حلت كسر القرعة. الاعتقاد عبارة عن عقد القلب على المفهوم المعتقد، وعقد القلب لا يمكن أن يكون إلا مع ماذا؟ مع العلم واليقين، وإلا لا يمكن لك أن تعقد قلبك على شيء معين مع الظن في المقام. طبعا أصل الفكرة واضح الدليل أنه لابد حتى تعتقد أن تعقد قلبك، وعقد قلبك على أمر لابد أن يكون شو متيقن منه في المقام، ولا يكفي فيه الظن في المقام. نحن نقول أولا عقد القلب يمكن مع الاطمئنان، لا يشترط في عقد القلب ماذا؟ اليقين بالمعنى الأخص، يمكن عقد القلب مع الاطمئنان في المقام، ويرشد إلى ذلك بوضوح كما يأتي معنا، وهذه من أهم النكات المهمة جدا نحن نستدل بها على عدم اعتبار اليقين بالمعنى الأخص في العقائد. الرواية تحدث عن الوسوسة، الوسواسي الذي حصل له وسوسة في الخلق. على كل إنسان معرض للوسوسة في الخلق صح ولا لا؟ إلا من عصمه الله طبعا. يعني كل إنسان عادي غير معصوم من الله غير مسدد من الله تعالى هو معرض لماذا؟ للوسوسة في الخلق في المقام. هل مجرد حدوث الوسوسة يبقى عنده يقين بالمعنى الأخص؟
لا.
أهل البيت ولا مرة قالوا أنت كافر. ينبغي على مبناكم أنه يقول ماذا هذا؟ خرج عن العقيدة لأنه لم يعقد شو؟ ليس لديه يقين بالمعنى الأخص، صح ولا لا؟ إذا واحد عنده وسوسة، وسوسة في نقرأ روايات كما يأتي إن شاء الله تعالى بعض الأبحاث اللاحقة عند الحديث عن دليل الفطرة في العقائد وما سلكه الأنبياء في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وإشكالات بعض الفلاسفة على دليل الأنبياء. دليل الأنبياء لا يفيد يقينا بالمعنى الأخص، بل هو دليل عامي لا يفيد تلك المراتب. لا نتكلم عن تلك الروايات إن شاء الله تعالى موضوع الوسوسة، لا أشكال بأن هناك رواياتنا تعرضت الوسوسة في الخلق، وماذا ورد بحقها؟ ماذا قالت الروايات؟ أن الوسوسة في الخلق لا تضر بالإيمان، بل بعض الروايات هذا عين التوحيد، قال له ماذا؟ هذا عين الإيمان أن يحصل لك وسوسة في الخلق كما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. يمكن الإنسان يعقد قلبه على عقيدة ولو لم يكن شو لديه، على أنه دعوة أنه لا يمكن عقد القلب على الأمور الظنية أول الكلام، والعلماء عندهم أبحاث مفصلة في محله على أن كان عقد القلب على الأمور الظنية، لكن نحن لا نحتاج إليها، نحن ما نحتاج لهذه الأبحاث في المقام. طبعا هذا التصوير له علاقة بفهم العقل العملي، ما هو العقل العملي، فرق العقل العملي على العقل النظري، بناء على ما هو المحقق من أن العقل العملي قوة أخرى غير العقل النظري، لا أن العقل العملي والنظري يعبران عن قوة واحدة، وعله يأتي شيء منه في بحث الإيمان، حقيقة الإيمان، حيث نحن نعتقد أن الإيمان هو وظيفة العقل العملي مو العقل النظري. قد يكون واحد قاطع بوجود الله سبحانه وتعالى لكنه كافر، قد يكون واحد قاطع بوجود الله تعالى لكنه ماذا؟ كافر بالله سبحانه وتعالى. لأن الإيمان والكفر ليس من وظائف النظريات، بل وظائف العقل العملي، الإخبات والتسليم وما شاكل ذلك، يأتي إن شاء الله تعالى أتعرض لها في بحث الإيمان، حقيقة الإيمان في كتاب المعاد إن شاء الله تعالى.
شيخ، نحن قبل أن نأتي إلى الحوزة وندرس الكتب العقائدية كان عندنا يقين بعقائدنا،
ولا مرة حصل لك يقين؟ ماذا؟ يقين عن دليل؟ يقين عن دليل؟ يقين عن دليل؟
لا، عن مثلا
عن ماذا؟ عن بساطة، عن شو اسمه؟
اطمئنانات.
ليس لم يكن يقين، أنت تصورت يقين، لأنه الإنسان هيك بطبيعته، الإنسان إذا ما دخل الفلسفة ما قرأ الفلسفة ما بيصور نفسه أنه غير متيقن، هو يعتقد نفسه متيقن في المقام. يأتي إن شاء الله تعالى نكات تفيدك.
بس الأنبياء ما طلبوا من الناس يحصلوا ذاك اليقين الحوزوي.
بارك الله فيك، أنت معنا يعني؟
نعم.
أحسنت، أحسنت، بارك الله فيك. نحن
أهلا
بالنصر. الدليل الثالث في المقام، الدليل الذي يمكن استدلالك في المقام هي الآيات التي تنهى عن اتباع الظن، الآيات المتكثرة الناهية عن اتباع الظن. طبعا نحن إذا سمحت أشكر، ولا نحن مش من ديدنا الإشكال على واحد يستدل بالآيات نقول له هذا استدلال بالظنون على النهي عن الظنون يلزم منه كذا دور. نحن مش من ديدنا، نحن نقدس القرآن، فذلك نحن شو هذا الإشكالات نرفعها. يمكن لنا أن نشكل هذه الإشكالات، كيف تستدل على النهي عن العمل بالقرآن بالقرآن؟ كيف تستدل على النهي؟ لكن نحن ننزه لساننا حتى نحترم القرآن، نقدس القرآن الكريم احتراما له، نزه نفسه. انت تحب تشكل اشكال اشكلوها، انا لا اشكل بهذه الاشكالات لانه انا ضد منهجيا هذه الاشكالات، لانه بالنتيجه في قران عم يتكلم، عم بتكلم عن صاحبي. على كل حال، فعلى كل حال، فالايه في ايات ورد فيها النهي عن اتباع ماذا؟ الظن. مثل قول
شيخنا الحين كلامك يعني مقبول، انه واحد ما يشكل ان هذه احتجاج الظن بالظن، بس انا قاعد اتكلم في مقابل طرف مقابل يعني
مبدئي. انا عندي مبدا في المقام، أنا عندي الغاية لا تبرر الوسيلة، عندي الغاية لا تبرر الوسيلة. أخي أنا عندي الغاية لا تبرر، أنت ناقشهم بهذه الطريقة، أنا ما أناقش بهذه الطريقة. بالنتيجة مبدأ المسألة، واحد يكون عنده مبدأ بعد، أنا أحترم القرآن ونقدسه كما هو، وانتهينا. قل هل من شر النصوص في القرآن، مش فقط القرآن الكريم، كأنه مثل الآن بعضهم يقول لك بيشعرك أن القرآن أعظم من النصوص، اثنين كلهم يعبرون عن الوحي الواحد في المقام. من الخطابين متباينان حتى يقال واحد يقول لك أريد أصلا قرآنيا، بمرة واحد أفسر كيف هو عقلاته. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ طبعا هذه الآية الكريمة في خلاف في قراءات، تعرفوا يهدي ويهدي وما أدري شو قارئين، لعله يهدي من يهدي إلى أن يهدى، ما أدري شو في المقام، فيها قراءات هذه الآية، شايفين في المقام فيها اختلاف في قراءاتها، نحن نقرأ على الطريقة نفهمها بسرعة يعني متعارفة، ولا لها قراءات أجمل من ذلك، بس أنا بس مجودا نقرأ، بس إلى لحن جيد يعني مع التجويد مالها تطلع جميلة جدا يعني، اللي بيحب القراءة القرآن باللحن، حتى لعله بالنسخة المطبوعة هكذا يهدي، ليست يهدي بالنسخة بالقراءة الحفص. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظن، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. واضح جدا سياق الاعتقادات والولاية. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. تمام، عم تتكلم عن الملائكة وعقائد ومشاكل ذلك. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم هدى. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. آيات كثيرة في القرآن، من يريد أن يتتبع القرآن يكتب ماذا ظننا، يقرأ الفهارس معاجم الفهرس للقرآن الكريم، وتتكلم عن ماذا ظننا في القرآن كثيرة جدا، وكلها أثرها نهي عن اتباع الظن في القرآن. بما أنه نهينا عن اتباع الظن في القرآن، فلا يبقى لنا إلا لزوم تحصيل اليقين. نعم، هذا الدليل لا يثبت إلا تحصيل اليقين، ما يثبت تحصيل اليقين بالمعنى الأخص، يثبت لزوم تحصيل اليقين إلا أن تشكك في إمكان تحصيل اليقين من التقليد. قد واحد يقول طب سلمت، لكن لا يمكن تحصيل اليقين من التقليد، هذا بحث آخر. فعلى كل حال يكفي في العقائد، هذه ظاهر الآيات، أنه لا يكفي الظن بل لا بد من تحصيل اليقين. ماذا ما في ظن وشك، يبقى ماذا؟ يبقى اليقين. عندك حل بينهما وسط؟ ما في حل وسط بينهما. وفيه واضح الإشكال، واضح الدليل. هذا الدليل إشكاله أن عبارة عن هذا الأمر المضطرد، هي عبارة عن حمل الكلمات القرآنية على المصطلحات المترجمة المنطقية. يعني لغة العرب تفهم بفهم ما يفهمه العرب، بالرجوع إلى ما يقوله العرب، ما استعمله العرب، ترجع إلى المعاجم اللغوية، إلى الأشعار العربية، إلى الأمثلة العربية، إلى الاستعمالات اللغة العربية، إلى روايات الأئمة لهن أرباب العرب، وهكذا ترجع في اللغة العربية، مو ترجع في اللغة العربية لإصطلاحات مذكورة في علم المنطق. روح استقرئ الروايات، استقرئ ماذا؟ الروايات أهل البيت عليهم السلام، وكتب اللغة سوف تجدها مجتمعة، وحتى استعمالات العرب كما يأتي نقله إن شاء الله تعالى، سوف تجدها مجتمعة على مسألتين. أول مسألة أن الظن في اللغة العربية على قسمين، عندنا ظن علم وظن شك. الظن على قسمين، ظن علم وظن شك. إذا كنت تراجع بالروايات، راجع تفسير القم الجزء الأول 46، والجزء الثاني 79 و295، والتوحيد للصدوق صفحة 267، والاحتجاج للطبرسي الجزء الأول 250. روايات واضحة جدا أن الظن على قسمين في اللغة، العرب. في القرآن حتى الآن عليهم السلام يقولون الظن في القرآن معنيين، ظن يقين وظن شك. وكذلك أيضا في اللغة العربية كما نستقرئ الآن الكلمات، لا يراد من اليقين معنى شو؟ الاعتقاد الجازم، بل يراد منه الوثوق. مقابل الشك هي حالة التزلزل. بعبارة واضحة، في المنطق يقسمون الاعتقادات إلى إيش؟ إلى يقين وظن وشك ووهم. يقين وظن وشك ووهم. بيعتبروا هن أن إذا كان متساوي الاحتمال شو؟ شك. إذا كان أحد الطرفين أرجح ولو بصفر فاصلة ألف صفر 3% بيسموه ماذا هذا؟ هذا ظن. 50 51.3% 5% هاي يسموه ماذا؟ ظن. وذاك بس طرف مرجوح ذاك في المقام، مش هيك؟ قاصوها بمقياس رختر هني على كل حال، وشافوها رختر تبع الظنوم ورختر تبع الزلازل. في عندنا أيضا ماذا؟ طرف المرجوح يسمونه وهم، وعندنا اليقين هو حالة الاعتقاد. لذلك هم عندهم من 50 وشحطة إلى 100 ناقص شحطة كله ماذا يسمى؟ ظن في المقام. من 50 وشحطة إلى 100 ناقص شحطة يسموه شحطة، هي ما أدري في شحطة، فهي يسموها ماذا؟ يسموه ظن. عندكم شحطة كلمة سيئة؟
نعم
جيد، لا بأس. فيسموها ماذا؟ شحطة خط يعني، فهو ظن يسمى في المقام. لكن في اللغة العرب الاعتقادات على قسمين. في عندهم عامل إني وهم وما شكل ذلك احتمال. عندهم احتمال بس ما لنا علاقة فيه. لكن بهمنا عندهم شك ووثوق. عندهم يقين وشك. الشك هو عبارة عن حالة التردد. ولو كان أحد الطرفين أرجح من الآخر. صدقني يعرب بن قحطان عليه ما عليه. يعرب بن قحطان يقال بأنه واضع اللغة العربية. ما أتى هو مش لها درجة إنسان يعني كان فارقة مع العقل لأنه بالدقة هيك وزنه. قال 50-50 ضاء شك. ولا قد الزلم الرجل يعني. الرجل ماذا قال؟ حالة التردد ما هي؟ شك. حالة الوثوق والاطمئنان هي يقين وعلم. في المخ نقرأ كلمات العرب طولوا بالكم على أي فاس. حالة اليقين والاطمئنان هي حالة الاطمئنان واليقين هي عفوا حالة الوثوق هي اليقين والعلم. حالة كذا. والظن يطلق طارة على الوثوق وأخرى يطلق الظن على الشك في المقام. قال الفراهيدي. نبلش بالفراهيدي نحن. قال الظن يكون بمعنى الشك وبمعنى اليقين كما في قوله تعالى يظنون أنهم ملاقو ربهم وقال أيضا في موضع آخر من كتاب العين اليقين هو إزاحة الشك اليقين شو هو؟ هذه حالة التردد شو؟ تذهب إزاحة الشك وتحقيق الأمر تذهب هذه حالة الشك منك بس تذهب حالة الشك ماذا يحصل عندك؟ يقين قال صاحب العباد الظن في معنى اليقين في معنى الشك واليقين وقوله عز وجل وظنوا أن لا ملجأ لهم من الله إلا إليه ظن يقين وعلم وقال أيضا اليقن اليقين وإزاحة الشك يقنت الأمر يقنا بالأمر اليقين هو ماذا إزاحة الشك جوهر يقول اليقين العلم وزوال الشك ابن فارس يقول الضاء والنون لأنه ضامنا الضاء والنون أصيل صحيح يدل على معنيين مختلفين يقين وشك وقال أيضا الياء والقاف والنون اليقن واليقين زوال الشك إذا بدك شوف استعمالات العرب يقولون بئر ظنون لماذا لا يوثق بمائها بئر استعمالات العرب المعروفة يقولون بئر ظنون يعني لا يوثق بمائها رجل ظنون لا يوثق بخيره دين ظنون لا يوثق بقضائه هذه الاستعمالات نقلها الزمخشري عن العرب أيضا مثلا من استعمالات العرب نقلها لسان العرب يقول فيها وكل ما لا يوثق به فهو ظنون وظنين كل ما لا يوثق به هو ظنون وظنين العرب في استعمالاتها تطلق الظن على الشك وعلى اليقين واليقين هو عالة عدم التردد زوال الشك والشك هو حالة التردد ولا إشكال بأن الإطمئنان يكفي فيه ماذا وثوق حالة الشك لذلك الله تعالى عندما نهانا عن اتباع الظن أي حالة الظن؟ حالة التردد إنهم إلا يظنون يخرصون ومشاكل ذلك قطعا يقول إنهم إلا يعلمون إنهم إلا يتيقنون إنهم إلا ظنوا يقينا لا يريد أن ظن ماذا النهي عنه؟ ظن الشك من الواضح جدا هذا ظن الشك الذي نهانا عنه الله تعالى ونهي عن حالة التردد والاحتمال في موارد الاطمئنان لا يوجد تردد وتردد في المقام في موارد اليقين في موارد الاطمئنان اللي هو عين اليقين في المقام يسمى بالمنطق بالعلم العادي يسموه بالمنطق العلم العادي العلم العقلائي شو العلم العقلائي والعلم العادي هو عبارة عن حالة الاطمئنان حالة الوثوق حيث لا تحتمل أو مش لا تحتمل لا تلتفت إلى احتمال الخلاف حيث لا تلتفت إلى احتمال الخلاف في المقام اللي عنده شيء يتكلم تفضل ما المطلوب ذلك؟ عندي إذا عندي حالتين، عندي حالة الجزم وعندي حالة اليقين. باللغة العربية يطلق اليقين على الجزم وعلى الاطمئنان. هو إزاحة الشك. اليقين في اللغة العربية هو إزاحة الشك. مطمئن عنده شك أو ما عنده شك؟
كلامي مو بالخلاف. كلامي إذا تثبت مو ضرورة نرجع إلى اليقين.
ما ظن إلى أطمئنان أصدق
ما عندنا حالتين إما ظن إما يقين فهناك شيء بينهما يعني
شو هو؟
أما الوثوق أو لا
ما هو اليقين هو الوثوق
الجزم يعني
أصدق أنت أكثر من اليقين
الغير مطابق من الواقع
ما هو بالنتيجة هو اليقين ويطلق على حد واحد على الجزم وعلى ماذا؟ وعلى المعتين على الوثوق في المقام
لأنهم يفرقون بين اليقين بأنه مطابق للواقع
ما أحد يعرف متى يكون
يقين غير مطابق للواقع
هذا يعني من هو اللي يدري أنه يقين مطابق للواقع
معصوم
جبرائيل بده يكون موجود جنبك يعني يحتاج إلى جبرائيل. ما أحد يعرف هذا، هذه اصطلاحات ما يعني ما لها ثمرة بالخارج. بالنتيجة أنت كيف تعرف أن اعتقادك مطابق للواقع أو لا؟ كيف يمكن لك أن تعرف أن اعتقادك؟
من اليقين المضاعف،
من يعرف هذا؟ هذا اليقين المضاعف هو اليقين بالمعنى الأخص. حتى اليقين بالمعنى الأخص، هل تعرف أنه مطابق للواقع أنت؟ كيف تعرف أنه مصيب الواقع جزمة في المقطع؟
الله أتمنى ناشع فلائية
يأتي إن شاء الله.
نعم، بناء البشر عليه،
بناء البشر عليه أحسنت.
الرؤية الكونية لا تبنى على اليقين الأرسطو الجازم الذي يقين معنى الأخص. قليل الناس عنده هذا اليقين، إلا إذا كان هو مثلا فيلسوف أو صاحب نظر عقلي يعني.
جيد، لا بأس.
أما عادة بالعلم،
بس أنا أقصد أن هكذا، أنا مقصود الآيات اللي تنهى عن الظن لا يعني أنها تنهى عن الاطمئنان، بس يكفينا المقدار أنا فقط. الآيات التي تنهى عن الظن ليس بالملازمة تنهى عن الاطمئنان. قبلت هذا الكلام؟ فخلاص هذا المقدار اللي نثبته. نريد أن نثبت أن هذا الكلام لا يثبت أن المعتبر في الاعتقادات الجزم. لعله الجزم معتبر خصوص، ولعله الاطمئنان أيضا يكفي. لكن بالنتيجة لا تدل هذه الآيات على أن أن الظن أن الاطمئنان منهي عنه. منهي عنه ظن الشك، مو ظن اليقين. اتفقنا؟ هذا المريد أن نقوله، أن المنهي عنه تلك حالة التردد. نعم، التردد لا يغني من الحق شيئا، معك حق، لكن هل يعتبر فيه إذن اعتقاد الجازم؟ هذا لم يثبت في المقطع. الدليل الرابع الآيات الآمرة بالعلم، مثل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أو قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فهذه الآيات تأمرنا بتحصيل ماذا؟ بتحصيل العلم في المقام. طبعا أنت ممكن واحد يناقشهم لهذا، ما ذكرتش لهذا النقاش، بس ممكن واحد يناقشهم أنه نتعبد بلزوم العلم حيث أمرنا الله تعالى، أما في الموارد الذي لم يأمرنا الله تعالى فيها بالعلم لا يجب تحصيله العلم. يعني اعلم أن لا إله إلا الله في التوحيد لابد من العلم، أما في غيره لا يجب تحصيله العلم. لكن ما أحتاج إلى هذا النقاش نحن. يكفينا النقاش الأصل هو أن كلمة العلم في اللغة العربية ما معناها؟ في لغة العرب ما معنى العلم؟ هل العلم في لغة العرب هو اليقين الأرسطي؟ يعني عندما يقال العلم ماذا يراد منه؟ اقرأ قد باللغة الآن، اللغة العربية تقول العلم هو اليقين، العلم هو اليقين، واليقين هو إزاحة الشك. أعطيكم مثالين في القرآن الكريم فرجيكم كيف يستعمل العلم بمعنى ماذا دائما؟ بمعنى الوثوق في المقام. قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. آخرين من دونهم لا تعلمونهم، يعني ليس لديكم يقين بمعنى الأخص بهم، ولا يعني لا تعرفونهم مراد منه، يعني ليس لديكم علم عادي بهم في المقام. شو المراد من الآية؟ هل المراد من العلم الآية لا تعلمونهم، يعني ليس لدينا يقين بالمعنى الأخص فيهم؟
علينا أن العلم مادة استخدامات بحسب آيات مختلفة.
طب إذا ما عندي يعني أنكم أقل شيء تبقى هذه الآيات مجملة. تعال كل حال أنا دعواي الأصلية أن العلم في اللغة العربية لم يستعمل بمعنى اليقين بالمعنى الأخص. أعطيني باللغة العربية، لغة العرب، إيه لغة العرب؟ أعطيني بالقواميس اللغوية لغة العرب أن نستعمل العلم بالمعنى اليقين بالمعنى الأخص. من هو يعرب بن قحطان كان فهمان الموضوع لهالدرجة يعني؟ واقعًا أنتوا عم تتكلموا عن لغة عربية، ما عم نتكلم عن لغة كتبها يعني اخترعها مناطق واخترعها فلاسفة. المنطق والفلسفة حدثت وافدة على العرب. العرب منو أهل فلسفة ومنطق؟ مش هيك؟ العرب لم يكونوا أهل فلسفة ومنطق حتى نقول أن هذه من صلب اللغة العربية. هذه اصطلاحات حدثت أتت من الخارج في المقام. وأنا أعطيني بلغة العرب استعمال العرب يريد من العلم اليقين بالمعنى الأخص. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إن علمتموهن مؤمنات، إذا واحد كان عنده اطمئنان بأنها مؤمنة له أن يرجعها، لابد له حتى لا يرجعها من يقين بالمعنى الأخص. فإذا كان عندك يقين بالمعنى الأخص لا يجد لك أن ترجعها، أما إذا كان عندك اطمئنان بأنها مؤمنة شو لك أن ترجعها؟ تقول لها ماذا؟ لا أقول ولا يستحيل أن يكون إلا كذا. من يقبل هذا؟ أي لغة عربية هذه بعد؟ واضح النقطة؟ فإذا نحن ندعي أن العلم في اللغة العربية بمعنى اليقين، وأقرأ بالكلمات اللغويين العلم بالمعنى اليقين وضد الجهل اللي هو عبارة عن إزاحة التردد. لذلك تقرأ بكلمات المرتضى وكلمات الشيخ الطوسي في تعريف ما العلم، يقولان مقتضى سكون النفس. العلم شو هو؟ مقتضى سكون النفس، هذا هو العلم. ليس العلم هو عبارة عن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا اللي هو اليقين المأدري شو عبرت شيخنا؟ في عباد شو انت على الكلمه حلوه مضاعفه بس نستعملها كلمه جديده
لما الكلام مش متفقين لها الاشكال
إذا بك أنا سابقا ما أدري من كلمة عن الإخوة سابقا ما أدري فعلا أقول حالا أقول دائما الإخوان يعني إذا تبني بحياتك بهالطريقة تتعب تنسى هذا السؤال إنسى إذا تبني بحياتك تبقى دائما جالس في مكانك لا تتطور إذا تقول معقول ما التفت فلان معقول أخطأ فلان معقول سوى فلان تبقى طول حياتك جالس إذا بتدخن سيجارة طبعا بتدخن سيجارة هذا أكثر شيء ما تحت هذا السؤال يعني شو يدرين يعني طبعا شو النكتة ما أدري قد يكون عنده مبررات بيني وبين نفسي لكن بالنتيجة ما لها علاقة فيه بالنتيجة يعني نطرح مسألة لا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قيل إذا تستحقرني لا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قيل وإذا تستعظمهم لا أعرف الحق تعرف أهله بالنتيجة يعني إذا تستحقر حضرتي لا تنظر إلى من قال إذا تستعظمهم أعرف الحق تعرف أهله بالنتيجة أنت إذا ما بيش واحد يكون عنده لا نية أنه من أنت حتى تشكل على الكل ولا نيته أنه فلان قال بالنتيجة أعرف الحق تعرف أهله ولا تنظر إلى من قال انظر إلى ما قيل إذا واحد يكون بناء على هذه المسألة يرتاح نفسيته بعد الحياة أما يبقى يقول معقول فلان ومعقول فلان سوف يأتي إن شاء الله تعالى مسائل يأتي إذا بكتبني على هذا المبنى حتى تنتج شعراتك في المقام آتي لك بأمثلة يقولها فلان وفلان وفلان هن يعتبرون الآن من العظماء لا ممنوع النقاش معهم اذكر بعض مطالبهم إن شاء الله ترى أنه قديش عندهم ضعف وبنوا عليها عقائد وبنوا عليها فلسفة وبنوا عليها شو تأويل شمل 369 رواية هذا الدليل الرابع على كل حال الدليل الخامس الذي يمكن استنباطه الذي يمكن الاستدلال به في المقام على اعتبار اليقين بالمعنى الأخص في العقائد هو دليل الواقع نفس دليل وجوب النظر أنتوا قارئين كتب كلام سابقا لعله كتاب مثلا ببحث أن ما هو الداعي لوجوب المعرفة دفع الضرر في المقام هذا الدليل مركب من مقدمات 4 أو 5 في المقام أنه نعرف أن هناك أنبياء قد بعث طبعا هذا الدليل بذكر العلماء المتكلمين كثير مهم أنا مناقش فيه أناس أصلاً ما عندهم أي عقيدة أو أي دين قنعتهم بأنه ماذا؟ أنه لابد أن ينظروا في أمر الدين لأنه لو تتكلم مع واحد أنت غربي في بعض الأحيان من قال بأنه أصلاً هو تقول له انظر في الله تعالى أو أعرف الله تعالى أو تفكر فيما أقوله لك يقول ما عندي وقت يعني أول شيء يعني فاضي لك مو فاضي لهذه التراهات المقام هذا البيان إنصافاً إذا قرر كما يجب يخلي الإنسان يحدث في نفسه شيئاً يعني يحدث طبعاً إذا الله أراد أن يهديه الله تعالى يعني أنت ما أنت فقط تلقي أمامه شيئاً أما أنك تهديه لن تهديه أنت في المقام إذا الله أراد أن يهديه يهديه إن شاء الله على كل حال هذه النقطة كثير مهم هذا الدليل اللي هو عبارة عن المقدمات أن هناك اختلاف في العقيدة وهذا الاختلاف بعضهم يكفر بعضهم بعضا ويتهمون بعضهم أن سوف يعاقبون بالنار الخالد وهذا الخوف لا يمكن لك والإنسان يحصل له من هذا الكلام خوف وهذا الخوف لا يدفع إلا بماذا إلا بالنظر والمعرفة بعد ذلك فيجب عليك أقل أن تنظر فيما يقوله أهل الأديان فيما يقوله أهل العقائد حتى يمكن أن تصوره بالنسبة لنفس أهل المذهب أهل الدين يعني المسلمين نفسه إذا أردت سني خليه ينظر ولا شيء يقول له حديث افتراق الأمة 73 فرقة في المقام أنه كيف كلهم ببعض أنه كلهم في النار إلا واحدة في الجنة في المقام اللي بيقولوا هني بيروسون إيش هني رواينا أقول هني بيروا أكثر مني لهذه الرواية حديث افتراق الأمة 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة هذه الأحاديث الطريقة تقريب الفكرة أن ننظر فيما نقول هذا يمكن واحد خليه هذا الدليل في المقام طالع كل حال بعضهم قد يقول أنه دفع الضرر دفع الضرر نحن دليلنا على وجوب النظر والمعرفة ليس إلا لزوم دفع الضرر شكر المنعم منه دليل باعتبار أنه شكر المنعم العقل لا يحكم بلزوم شكر المنعم العقل يشكر المنعم خوفا من الدفع خوفا من الضرر لأنه يقول العقل بينه وبين نفسه إذا لم أشكر المنعم لعلي ماذا يحصل لا يرتفع عني النعم يقطع عني النعم فأبقى أشكره حتى شو بالشكر تدوم النعم بلي واحد يبقى يشكر بيشكر ما في شيء اسمه شكر شكر المنعم أخلاقيات يعني العقل يحكم بشكر المنعم دفعا للضرر في المقام والإنسان بكل حركته على أنا يعني أخشى ربح الله جميل بيقول له صليت إلا وصبرت
مثلا لا يجب معرفته ممكن يقال لا يجب معرفته مثلا يكفي شكره إجمالا
مثلا فإذا نحن دعم دليل هو وجوب دفع الضرر فقد يقال بأن وجوب الدفع الضرر هو عمدة الأدلة الكلامية على وجوب النظر. الضرر لا يندفع عن النفس إلا مع اليقين الجازم وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا. لكن الإنصاف وهذا العقلاء والعرف في بابكم وكل البشر في بابكم كلهم يدفعون الضرر بماذا؟ بحصول الاطمئنان. لو كانوا الناس يتوقفون لتحصيل دفع الضرر على اليقين الجازم وأن كذا كذا ولا يمكن أن يكون إلا كذا لما وقف عند العلماء مش اسم لما سووا شيء في حياتهم العملية كلها في المقام. ولو تنزلنا وقلنا قل في هذا في أصول العقائد لا في كل العقائد. لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الدليل منتج هذا يكون في أصول العقائد، أما في باقي العقائد فلا دليل على اعتبار هذا النحو من اليقين الخاص. هذا حاصل ما ذكرناه في المقام. فتبين من مجموع ما ذكرنا أنه لم يقم دليل واضح على اعتبار اليقين بالمعنى الأخص. ونحن نقول يفينا ما تقدم من سيرة الأصحاب وتكلموا في الإخوان بعضهم أن هذا موضوع يا أخي لم يكن ديدن النبي ولا من سيرة النبي ولا من أحد الكلام يقول لهم حصلوا الأدلة على عقائدكم وإلا تكونوا كفارة. ما في لا آية ولا رواية تأمر الناس بتحصيل اليقين ومشاكل ذلك. لذلك يقول الشيخ العلامة المجلسي في مرآة العقول جزء 11 242 يقول الحق أن الإيمان إذا بلغ حد اليقين فلا يمكن زواله. عم بتكلم عن مسألة تأتي معنا لعله هل الإيمان يزول أو لا يزول. شيخ الطوسي كان يقول أن الإيمان شو لا يزول، المؤمن ما يتحول المؤمن إلى كافر في المقام. في بحث يأتي إن شاء الله تعالى. لكن بلوغه إلى هذا الحد نادر، هذه النقطة بدي أقولها. إذا بلغ حد اليقين الإيمان ماذا لا يزول، لكن بلوغه إلى هذا الحد يعني بلوغ الإيمان إلى حد اليقين ماذا نادر. وتكليف عامة الخلق به حرجون من الحرج، ففي حرج على الناس أن تقول لهم حصلوا ماذا اليقين، بل الظاهر أنه يكفي في إيمان أكثر الخلق الضم القوي الذي يطمئن به النفس. هي إيمان تقرأ إيمان عادي باللغة العربية ما؟ ها؟ على كل حال وزوال مثل ذلك ممكن ودرجة إيمان كثيرة كما عرفت إلى آخر العبارة. بس حبينا هذا المقطع الأول من العبارة حيث قال بل الظاهر أنه يكفي في إيمان أكثر الخلق الظن القوي الذي يطمئن به النفس في المقام. هذه السيرة قائمة على ذلك في المسألة. ونفس أن الروايات التي أرجعت إلى الأصحاب وإلى روايات أهل البيت ومشاكل ذلك لا تأمر الناس في العقيدة بأكثر من ذلك. لكن بعض التي واللتي تقول لنا قد تقول لنا هذا أن غاية ما تقدم منك أنه يكفي الإطمئنان، يكفي تحصيل الإطمئنان في العقيدة، أن العلم والظن اليقيني والإطمئنان ومشاكل ذلك يكفي لدفع الضرر عن النفس والإطمئنان، فالكافي في العقائد الإطمئنان. لكن من قال بأن الأخبار تفيد الإطمئنان؟ من قال بأن الأخبار إما من حيث الدلالة أو من حيث السند تفيد الوثوق؟ من قال هذا؟ الخبر الواحد لا يفيد إلا أدنى من الوثوق، والدلالة لا تفيد إلا ما هو أدنى من الوثوق. فمن قال بأن الأخبار والنصوص الشرعية تفيد الوثوق حتى نقول يجوز الاتكال عليها في مقام استكشاف العقائد في المقام؟ بس هو بلاش يأذن لسه. الحمد لله رب العالمين. هذا غدا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه.
شوف ماذا بالنسبة لإيمان العجائز؟ هو من يكون جمال الطبيعة والتفاصيل؟
على رأي مين؟ على رأي المرتضى يقول هؤلاء شو اسمه؟ هؤلاء من البهائم.
العجائز اسمه عنده فطرة صافية
وعنده قوة.